منتقل كلمة طيبة يقدم.
تفضل. بسم الله.
ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. تواصل الكلام في درس الجمعة في القراءة والتعليق على مسائل كتاب أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي. وفي هذا السؤال، وهو يقول ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ الصراط المستقيم في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة تعددت أو تنوعت عبارات أهل العلم في بيان معنى الصراط المستقيم، وكلها وهذا من اختلاف التنوع، لأن هناك الاختلاف في التفسير وفي الشرح نوعان، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. اختلاف التضاد يكون لا سبيل للجمع بين هذين المعنيين، اختلاف تضاد، يعني لا بد أن يحمل التفسير على أحد هذين التفسيرين لأنه اختلاف تضاد. وهناك اختلاف تنوع، تتنوع عبارات أهل العلم ومآلها إلى شيء واحد، فهنا من ذلك الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو دين الله عز وجل، وأمر الإنسان أن يستقيم على دين الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل ما خالف الصراط المستقيم، يعني كل ما خالف دين الله تبارك وتعالى، كل ما خالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. يقول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فدين الله واحد وصراطه واحد والحق واحد، الحق ما يتعدد، الحق واحد. وبعض الناس ربما يستدل بالقصة المشهورة بعد غزوة الخندق، عندما قال صلى الله عليه وسلم وهو يستحث الصحابة، تعلمون لأن يهود بني قريظة قد خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وخانوا العهد، فبعدما هزم الله تبارك وتعالى الأحزاب وقذف في قلوبهم الرعب وفكوا الحصار ورجعوا إلى مكة كما تعلمون، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى يهود بني قريظة ليؤدبهم، فقال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ثم سبقهم صلى الله عليه وسلم، فالصحابة من بعد ذلك في طريقهم اختلفوا لأن أدركتهم صلاة العصر فاختلفوا، فمنهم من قال نتمسك بظاهر النص، يعني معنى كلامهم نتمسك بظاهر النص، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، انتهى، إذن لن نصلي إلا في بني قريظة حتى وإن خرج الوقت، تمسكا بظاهر النص. وآخرون قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد من هذا الكلام أن يستحثنا، يعني يستعجلنا ما نتأخر، لكن نصلي ثم نكمل. فالاستدلال بهذه الحادثة على أن الحق من الممكن أن يتعدد هذا كلام غير صحيح واستدلال باطل، الحق واحد. ولذلك جمع من أهل العلم يرون أن الحق مع من صلى حتى لا يفوت الإنسان أمر الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن يخرج الإنسان الصلاة عن وقتها. فالمقصود أنه الحق واحد، لكن الإنسان لو اجتهد وكان أهلا للاجتهاد في موضع يسمح له فيه في الاجتهاد، ليس في كل موضع وفي كل مسألة يسمح للإنسان أن يجتهد فيها. ولذلك الكلمة المشهورة عند أهل العلم لاجتهاد مع النص، إذا أتى النص خلاص انتهى، ما في اجتهاد مع النص. ما في واحد يقول الآن والله يا أخي طيب صلاة الفجر ركعتين وصلاة العشاء 4 ركعات، يا أخي صلاة الفجر واحد يكون جالس من النوم ومرتاح مثل الآن الأيام المقبلة أيام الشتاء والليل طويل يكون شبعة من النوم، خليها 4 يا أخي اجتهاد. والعشاء في الصيف النهار طويل والعشاء يكون متأخر، يا أخي ريح على الناس خليه 2 ركعات. نقول لا اجتهاد في موضع النص. فإذا كان الأمر اجتهاد، هو نعم هو المجتهد المخطئ هو ما أصاب الحق، واضح؟ هو الحق واحد، المجتهد المخطئ ما أصاب الحق لكنه يؤجر لاجتهاده وليس لخطئه. ولذلك إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر لاجتهاده وأجر لإصابته الحق، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده لكن لا يجر على خطئه. فدعوى أن الحق متعدد وهذا مع حق وهذا مع حق، لا، هذا تميع للدين، تميع للدين، تميع للدين وفتنة للناس. لأن من رحمة الله بنا أيها الإخوة أنه عند الاختلاف ردنا إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمة الله بنا. فلذلك أو يعني يبنى على هذا ما يقوله بعض أهل العلم بعض من ينتسب إلى العلم من أهل البدع، ويقولون يا أخي لا تنكر، لا تنكر يا أخي، لا تنكر على أحد، هذا يا أخي يعني معه دليل. وهي القضية سبحان الله يعني توسع الناس فيها، أول شيء بدأوا في المسائل الفقهية العملية، لا تنكر يا أخي مسائل فقهيات، ولا تنكر يا أخي خلاص، ولا تكلم ولا يكلمك والأمور، وانت لك قولك وانا لي قولي وتمشي الأمور. تساهل الناس وبعض الناس في ذلك، انتقل الأمر إلى المسائل الاعتقادية، يا أخي لا تنكر يا أخي خلاص، كل واحد انتهى، الذي يقول الله في السماء ماشي، الذي يقول الله في كل مكان ماشي يا أخي، الذي يقول الرحمن على العرش استوى ماشي، الرحمن على العرش استولى ماشي، يد الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه معنى الصفة لله عز وجل وجه اللائق به، أو يقول وجه معنى الذات ماشي يا أخي، أنت تحب الصحابة غيرك ما يحب الصحابة يا أخي ماشي الأمور. وهلما جرى أحد الناس جلس معه قال هذه الكلمة، ممن حقيقة عنده لوثة فكرية، وعنده ليس لوثة فكرية بل في عقيدته انحراف، وجلس معي يمكن تقريبا هكذا صدفة، يعني لست من يناظر أو كذا أبدا، لكن أقول هكذا قدر الله عز وجل أن اجتمعت معه، فيمكن فوق 2 ساعة تقريبا هو فقط يدافع عن المفوضة، يدافع دفاع مستميت عن المفوضة. قلت له يا أخي أهل العلم يقولون ابن القيم رحمه الله يقول يعني هذه المقالة أو المفوضة هم شر البدع، شر أهل البدع وأخبثه، أو كما قال إن في تلبيس على الناس، كيف تقول لي أنت تفويض؟ قال لا أخي، قال أخي شو اختلف معكم في ترى بس باب الصفات كذي، والله بطريقة هذه بس باب الصفات، ترى شوف الصفات شوية باب الصفات، بس باب الصفات، باب كامل باب الصفات. وهذا أصلا أصل هذه المقالة كفر بالله عز وجل، كيف تقول أنت تثبت له الصفات يعني كاسم مجرد دون المعنى المتضمن لهذه الصفة، تقول استوى الله أعلم، كل صفة تقول الله أعلم، فنفى الكيفي، فنفى العفو، فنفى المعنى. فالمقصود حتى نذهب بعيدا أن ثم توسع الناس حتى أصبح الآن من جهلة المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله من يقول يا أخي ما فرق بين الأديان يا أخي، كلنا أخوة في الإنسانية يا أخي. يا أخي أنت تقول الله موجود، وهذا النصراني يقول الله هو موجود النصراني، واليهود يقول الله موجود، والبوذي يقول الله موجود. خلاص يا أخي، شحقت الصيحة هذه واللجو، خلونا نعيش كلنا في سلام وفي أمن وفي 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 وئام وفي الكلام اللي ما له ثمرة هذا الفاضي. ولا شك أنه ليس كلاما فاضي، بل هو مصادم لشرع الله عز وجل. فالمقصود أنه أن الحق واحد. يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا ها فلن يقبل منه. انتهى، خلاص أمر واضح. فهدول الحق واحد أو الحق يتعدد. ممكن في الأمور الدنيوية ممكن أنت ترى أن هذا الأمر صح في الاقتصاد، أنا أرى غلط في الاقتصاد، هذا ماشي يسع. كما قلت، لا يعني ذلك أنه كل شيء في الدين أسود أبيض، لا، هناك مساحة للاجتهاد. ولذلك لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذه العبارة الأصوب، وليس لا إنكار في مسائل الخلاف. لا، ليس كل خلاف معتبر. وكلام أهل العلم رحمة الله عليهم وغفر الله لنا ولهم ليس بحجة. لم يقل أحد من المسلمين، لا من الأولين ولا من الآخرين، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، لم يقل أحد منهم إن كلام العالم حجة. كلام العالم المجرد ما يصير تقول والله هذا الأمر حلال أو هذا الأمر حلال أو أحرام أو هذا الأمر سنة أو هذا الأمر بدعة أو هذا واجب أو هذا مكروه. ما الدليل؟ يقول الدليل قال الإمام أحمد. لا، غلط. كلام الإمام أحمد رحمه الله أو غيره من أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين ليس بحجة. الكلام المجرد ليس بحجة، بل الكلمة المشهورة عند العلماء أن كلام العالم يحتج له، لا يحتج به، وهو أصلا يفتقر إلى دليل وليس حجة بي 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 بذاته. إلا اللهم ما كان من كلام الصحابة رضي الله تعالى. تعلمون أن الصحابة أن قول الصحابي رضي الله تعالى عنهم أرجاهم وأرضاهم من الأدلة الشرعية المختلف فيها. هناك أدلة مصادر للأدلة الشرعية، كتاب سنة، هذا محل إجماع، قياس وإجماع، هذا محل كلام. لكن على سبيل التجوز يقول أهل العلم الأربعة مصادر كتاب سنة إجماع قياس، هذا يعني تستطيع أن تقول من باب التجوز متفق عليه، لأن هناك كلام في القياس منهم من يردك، لكن يعني الذي استقر عليه المسلمون أن هذه الأدلة الأربعة هي المصادر للأدلة الشرعية. يعني تقول أن هذا الأمر حكمه سنة، مستحب، واجب، الدليل تذكر قياسا صحيحا أو تنقل إجماعا عن أهل العلم أو طبعا دليل من الكتاب السنة أمر ظاهر. هناك أدلة كثيرة أو عديدة، مصادر للتشريع ومصادر للاستدلال ومصادر الأدلة الشرعية مختلف فيها، مثل قول الصحابي، مثل مصالح المرسلة، مثل شرع من قبلنا، وهلما جرى. فقول الصحابي اختلف. شوف، قول الصحابي ليس محل إجماع عند أهل العلم أنه مقبول للاحتجاج به، فغيرهم باب أولى. فالمقصود أن بيت القصيد أن الحق واحد، الحق ما يتعدد، الحق واحد، وهو ما كان في الكتاب وفي السنة. أما المسائل الاجتهادية وهي كثيرة كثيرة جدا، هذه نعم، هذه ما ننكر فيها لأن اجتهادية، قد يكون الدليل واحد وكلا الطرفين له وجهة، فما ننكر، نعم نتناقش، نتحاور، نتباحث، ما في بأس. لكن إنكار لا، ما أنكر، لأن القضية اجتهادية وهذا ليس قضية خلافية. فليس كل خلاف يعد معتبر وعليه لا يسوغ الإنكار فيه. بل طبعا لا يفهم عندما نقول إنكار يعني نغلظ على الناس، أن الناس للأسف ربطوا كلمة الإنكار بصور مرفوضة، يعني يصورها بالضرب، أن نضرب الناس أو أن نصرخ عليهم أو لا، من يقول هذا الكلام؟ بل الإنسان يأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بالمعروف. ما هو فهذا المقصود، يعني المقصود الإنكار التوجيه النصح، هذا هو، ليس الإنكار فقط نعم الشدة بالكلام أو الغلظة. نعم.
قال لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
نعم، يتأتى سلوك هذا الصراط والسلام من الانحراف، لا شك التمسك بالكتاب والسنة. وهذا الأمر سبحان الله يعني يجب على المسلم، لا أقول ينبغي، يجب على المسلم أن يحرص على ذلك وأن يتمسك بالكتاب والسنة، ليس فقط قولا، إنما قولا وعملا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يصدق عمله قوله. تجد وللأسف مثلا، أضرب ذلك مثالا واقعيا عايشنا كلنا قبل سنوات، عندما حدثت في بلادنا مظاهرات وشق عصا الطاعة والدعوة، بل قد يكون دعوة من بعضهم وللأسف دعوة صريحة للخروج. فيستغرب الإنسان، يجد من بعض ممن ينتسب للعلم حقيقة وللأسف اضطرب في هذا الأمر، ويعني كأن سبحان الله أصبح مفارقة بين ما قرأه في الكتب وتعلمه، بل ربما وعلمه في دروسه، وبين المسلك الذي سلكه اضطراب. وين يا أخي؟ هذا محك وهذه فتنة، فعلينا أن نرجع الكتاب والسنة بعدم شق السمع، بعدم شق عصا الطاعة، والسمع والطاعة بالمعروف، والزجر والأخذ على يد كل من يريد أن يشغب وأن يعكر صفو المجتمع وأن يجلب عليه الفتن. وبذلك نطقت النصوص الشرعية الكثيرة جدا، يعني المسألة واضحة كوضوح الشمس. فسبحان الله، بل الغريب تجد من الناس من ينكر على من يقول هذا الكلام أو يطلب منه السكوت، أو يطلب منه السكوت. أخي ما لك شغل يا أخي، ما تتكلم. وهذا حقيقة ديدن الحزبيين، هذا ديدنهم. إذا لم يستطع أن يجعلك في صفه انتقل للمرحلة الثانية، وهي أن يحيدك. خلاص يا أخي ما يخالف، جزاك الله خير، أنت خليك في المسجد وخطبة ومواعظ، بس جزاك الله خير، ما خل هذا الأمر. فإن لم يستطع أن يجلبك لصفه قام بالخطوة الثانية، وإيش؟ قام بتحييدك. فإن لم يحيدك قام بمهاجمتك. وهذا واقع مشاهد وأمثلة كثيرة جدا جدا موجودة. نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، موجود جدا. يعني أنا في ظني يمكن لم يستثنى من ذلك إلا الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز، للمحبة الجارفة من الجموع المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها لهذين الشيخين. فيهاب كل من أراد أن في قلبه مرض وفي قلبه الطعن، يهاب أن يطعن فيها، وإن كان وجد من طعن فيهما رضي الله ورحمة الله عليهما ورضي عنهما. عدا ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني واجه مثل هذا الأمر، انتقل من سوريا إلى الأردن، ثم أقبل عليه بعض ممن ينتسب للأحزاب السياسية والجماعات الإسلامية، وأقبلوا على دروسه، ثم بعد ذلك فجأة انقطعوا. هذا بشهادة الشيخ ونقلا عن بعض تلامذته الذين بعد ذلك تركوا هذه الجماعات وذكروا للشيخ هذا الأمر، سبب انقطاعهم أنهم حذروا من قبل قياداتهم لا تذهبوا للشيخ ناصر عندما بدأ يطرح منهج السلف وعدم الدعوة للحزبية وعدم عقد الولاء والبراء، منهج السلف الواضح المعروف. فالمقصود بأن هذا الأمر لا يكون إلا بسلوك سبيل الكتاب والسنة، وكل سبيل يخالف هذا الأمر من دعوات مغرضة ومن دعوات تصادم الكتاب والسنة لا شك أنها خروج عن الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه. نعم. صلى الله عليه وسلم
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله.
نعم، هذا سؤال مهم. قال ما ضد السنة؟ السنة هي كل ما جاء لنا، أو قبل ذلك السنة لها تعريفات متعددة يعرفها أهل اللغة، يعرفها أهل الحديث، يعرفها أهل الفقه، يعرفها أهل السنة ممن يهتم بالسنة في المجمل. فعند اللغويين مثلا السنة هي الطريقة، السنة هي الطريقة، أتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذر بالقذر إلى الحديث. فالسنن هنا أو السنن الطريقة. عند الفقهاء مثلا السنة المندوب، بمعنى المندوب والمستحب، وهذا يسبب إشكال عند الناس، تقول هذا ليس من السنة، يعتقدون أنه ليس مستحبا. عند الأصوليين مثلا ما يستحق فاعله امتثالا الأجر ولا يستحق العقوبة تاركه. واضح الكلام؟ من فعله امتثالا يستحق الأجر، ومن تركه لا يستحق العقوبة، أو ما أمر به الشرع ليس على وجه الإلزام. هذا كله من يعني تعريف الأصولي. المحدثين ربما تكون أو المحدثون ربما يكون تعريفهم أشمل نوعا ما، هو كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير يعد من السنة. فالسنة هي كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قولا فعلا تقريرا صلوات الله وسلامه عليه اعتقادا. واضح الكلام؟ فهذه السنة. البدعة ضدها، ولذلك قال ضد البدعة، وقال ضدها البدعة المحدثة. والبدعة هي طريقة محدثة في الدين، كما قال الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، ويكاد أن يكون أفضل من ألف في البدعة، كتاب العظيم الاعتصام معروف مطبوع في مجلدين، وفي طبعا له مختصرات، لكن طرق باب البدعة وتوسع فيها توسعا يعني كبيرا. فيعرف الشاطبي بهذا التعريف أن البدعة هي طريقة محدثة في الدين تضاهي يعني تشابه الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التقرب لله عز وجل. يعني إيش الكلام؟ يعني هي طريقة محدثة لكن في الدين، لأن هذه نظارة محدث، هذا التليفون محدث لكن ليس في الدين. ولذلك تجد بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يذكر هذه الكلمة، يقول وكل بدعة في الدين ضلالة، حتى لا يقول قائل طيب يا أخي السيارة بدعة، لا هذه أمور ليست في الدين، حتى كلام في الدين. فأمر محدث في الدين يريد صاحبه أن يتقرب إلى الله عز وجل، يعني عبادة، وليس له دليل لا من كتاب ولا من سنة، هذه بدعة، أمر محدث. والدين نصوص ليس استحسان، نصوص الدين، نص كتاب سنة مفوضة، كل واحد لأنه ممكن تستحسن أنت أمر أنا ما استحسنه أو العكس، طيب بعدين بيكون عندنا مليار دين. فلا، كتاب سنة. ولذلك حذرنا صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الله تبارك وتعالى: فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يخالفون، فعقوبة المخالفة عن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يوقع نفسه في الفتنة والضلال، والفتنة الشرك والكفر كما فسرها بعض أهل العلم. فالمقصود أن البدعة هي تشريع في حقيقة الأمر، المبتدع هو مشرع مع الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما يصير يا أخي، حرام، ما يجوز، التزم بالسنة، لا تحدث أمرا. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، بالأسنان، تمسك بها. قال: وإياكم، أسلوب تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، الأمور المبتدعة، فإن كل محدثة ضلالة. أغلق الباب صلى الله عليه وسلم، إن هناك من أهل الفضل والعلم، ولكل عالم زلة ولكل جواد كبوة، يروى عنه أنهم يقولون أن هناك في الدين بدعة حسنة، يقولون بدعة حسنة، يعني البدع بدعة قبيحة وبدعة حسنة، وهذا كلام مردود، مردود، رده أهل العلم إنه مصادم. طيب واحد يقول: إذن كيف هذا العالم يقول؟ يا أخي هو بشر يخطئ، هذه المشكلة، يخطئ يا أخي، هذا يخطئ، وهو ربما اجتهد، وهو ربما معذور لاجتهاده، ولكن نحن لسنا بمعذورين باتباعه. واضح الكلام؟ يعني هو، وهذا ما نقول الإمام النووي رحمه الله، منقول عن الإمام النووي رحمه الله، وهو إمام كبير مجتهد مبجل، رحمة الله رحمة واسعة، وغفر لنا وله، وهو يعني ما يحتاج، الإمام النووي معروف، وشروحاته وكتبه قد انتفعت بها الأمة لا شك في ذلك، لكن في هذه المسألة أخطأ ورد عليه أهل العلم وبينوا خطأه. وممن رد عليهم الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، كما أن هناك من أهل العلم من توسع في ذلك كالعز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام وهو من علماء المسلمين أيضا، توسع أكثر من الإمام النووي، وأتى بتقسيم غريب رحمه الله، قال: البدعة تنقسم على الأحكام التكليفية، هناك بدعة واجبة، وهناك بدعة مستحبة، وهناك بدعة مكروهة، وهناك بدعة محرمة، وهناك بدعة مباحة. فالشاطبي رحمه الله رد عليه قال: أصلا هذا التقسيم بنفسه متدافع، يعني متناقض، كيف تكون بدعة وتكون واجبة؟ واضح الكلام؟ فغفر الله لهم، هذه من أخطاء أهل العلم، وكل له خطأه، فهو معذور عند الله عز وجل. نرجو أن الله عز وجل، لا نقول نتألى على الله، نقول نرجو أن يسامحهم الله، ونرجو أن يعفو الله عنهم سبحانه وتعالى، وهو أهل العفو. لكن نحن ماذا عذرنا؟ واضح الكلام؟ فليس في الدين بدعة سيئة حسنة، البدعة كلها قبيحة وكلها ضلالة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كل، وكل من صيغ العموم، كل بدعة ضلالة. وأما استدلال من قال بهذا الكلام بقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نعمة البدعة هذه عن صلاة التراويح، فهذا هذا استدلال غير صحيح. أولا، أن هذا العمل الذي قال عنه عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه، هذا ليس محدثا، ليس عمر الذي أحدثه، لأن الاجتماع على صلاة التراويح وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في الليلة الأولى ثم الليلة الثانية خرج لهم، وقد اجتمع أناس أكثر في المسجد، وفي الليلة الثالثة وقد اجتمع أناس أكثر، في الليلة الرابعة لم يخرج عليهم، خشية أن تفرض عليهم، صلوات الله وسلامه عليه. فعندما توفي صلى الله عليه وسلم وأمن هذا الجانب من التشريع انقطع خلاص انتهى، يعني ما في مجال أن يأتي تشريع بفرض التراويح الآن، خلاص صاحب التشريع أو من كان ينزل عليه الوحي توفي صلى الله عليه وسلم، فأمن هذا الجانب. فخرج عمر في خلافته على الناس وقد كانوا يصلون أوزاعا متفرقين، يصلي هذا بروحه، فجمعهم على صلاتي إن لم تخن الذاكرة تميم الداري أو أبي شك مني، المهم جمعهم على صلاة أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فخرج فرأى هذا المنظر الجميل، لا شك أنه منظر جميل، ترى أنت الآن يصلون الناس أوزاعا ثم يصلون جماعة، لا شك أن صلاة الجماعة يعني فقط النظر له سبحان الله يبعث العزة ويبعث في نفسك التآلف والتآخي والتراحم صح بهذا التراص بين المسلمين. فقال نعمة البدعة هذه. فقال أهل العلم لذلك تفسيران، قطعا ليس التفسير الذي ذهب إليه من ذهب ممن قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، قطعا ليس هذا المراد قطعا. لماذا نقول قطعا؟ هل يظن بالصحابة أنهم يبتدعون؟ لا طبعا، وخصوصا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان يعني يعرف ويضرب المثل بشدته وحزمه في حسم كل بدعة في مهدها، والقصص في ذلك كثيرة، وهكذا جميع الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم أيضا كما ذكرت لكم أحبتي بأن هذا العمل أصلا ليس محدثا، يعني ما ينطبق عليه تعريف البدعة الاصطلاحي وهو الأمر المحدث في الدين، أنه أصلا قد شرع من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس المقصود، إذن لا ينطبق على قول عمر نعمة البدعة هذه تعريف البدعة الاصطلاحي قطعا. خلاص، إذا ما المقصود؟ قال أهل العلم إما أن يكون المقصود البدعة اللغوية، يعني هذا أمر بديع السماوات والأرض، يعني أمر يعني الأمر البديع أمر حسن أمر جميل وهذا ظاهر كما قلت لكم، تدخل تشوفهم يصلون أوزاعا ثم يصلون مجتمعين، لا شك أن صلاتهم مجتمعين دليل على يعني أمر جميل وأمر حسن. وقال آخرون من أهل العلم قالوا كأن عمر يقول لو كان في الإسلام بدعة لنعمة البدعة هذه، يعني كأنك تقول لو كنت سأفعل كذا وكذا لفعلت كذا وكذا، واضح؟ لو كنت، يعني ما راح تفعل، واضح الكلام؟ فالمقصود أن فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه من غير الممكن أن يكون دليلا لمن قال بالبدعة الحسنة والبدعة القبيحة، لأن البدعة أصلا تشريع، المقصود محل النزاع الآن البدعة هي إحداث في الدين، ولذلك قوله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، أي موجدهما على غير مثال سابق، شيء مبتدع شيء مخترع. فالبدعة في الدين هذا أمر مخترع ليس له دليل، فكيف عمر رضي الله عنه يخترع أمرا؟ واضح الكلام؟ إذن ليس في الدين بدعة حسنة أبدا، البدعة كلها ضلالة، والبدعة كلها ضد السنة ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب على صاحبها أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذا الأمر المشين، لأنه مصادم ومخالف لهدي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، أيضا الإمام الشاطبي رحمه الله قد قسم أو ذكر أكثر من تقسيم للبدعة. تقسم البدعة من حيث كما ذكر المصنفون من حيث إخلالها بالدين إلى بدعة مكفرة ولا بدعة غير مكفرة، وأيضا تقسيم آخر يعني من حيث منشأ البدعة، هل هي بدعة أصلية؟ قسمها إلى بدعة أصلية وبدعة إضافية. البدعة الأصلية يعني أن يبتدع أمرا لا أصل له، مثال واضح حتى تتضح الصورة، كم صلاة احنا نصلي في اليوم؟ 5 صلوات، واحد ابتدع صلاة 5 سادسة، هذه بدعة أصلية لا أصل لها هذه العبادة، وهناك بدعة إضافية. مثال الأذان، بعد الأذان يسن للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ بعد الأذان، لكن هذا المؤذن بعد أن أذن رفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة إضافية. إيش بدعة إضافية؟ لأن أصل العمل موجود، مشروع أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، لكن أن يؤدى بهذه الصورة بدعة إضافية. مثل الذكر، حلقات الذكر، أن يذكر الله عز وجل بطريقة معينة يتقصد، نقول هذه بدعة إضافية، لأن أصل العمل الذكر أمر مشروع، لكن أن يقيد بطريقة وبصيغة أو بمكان أو بزمان معين هذا التحديد ليس عليه دليل، هذه بدعة إضافية. واضح الكلام؟ نعم. أيضا هذا تقسيم آخر، وهو تقسيم البدعة من حيث إخلالها في الدين كما ذكر المصنف، قال بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، أو بعض العلم يقولون بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. مفسقة يعني غير مكفرة. نعم.
قال رحمه الله: ما هي البدعة المكفرة؟ قال: هي كثيرة وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوم.
متواترا، أمرا مجمعا عليه متواترا.
قال: أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهوال
ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين.
قال: ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله، وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها.
يعني هنا المصنف رحمة الله عليه ورحمنا وإياه جمع مسألة يعني أساسية، ثم أدخل فيها ربما مسألة أخرى وهي قضية تكفير المعين. على كل حال، هنا يقول المصنف: البدعة المكفرة، قال: هي كثيرة وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. لا شك ينكر أمر أو يأتي بأمر مجمع على تحريمه منعه، مثل قضية إضافة صلاة سادسة، أمور مجمع عليها. طيب، أو كبدعة كالبدع المكفرة كبدعة الجهمية، بدعة اللي هم أنكروا الصفات وأنكروا أسماء والصفات، أو بدعة القول بخلق القرآن، أو بدعة القدر، أو بغيرها من البدع، أو بدعة الرفض، تمام؟ هذه القول بالحلول والقول بالاتحاد، وهذه بدع مقالات كفرية أنها تصادم أصول هذا الدين، تصادم أصول هذا الدين. الحكم على البدعة أو على المقالة يسمونها، يعني على الاعتقاد، كما يقولون باللغة المعاصرة على الأيديولوجية، يقول الأيديولوجية لهذا الحزب الفلاني أو لهذا الفكر الفلاني أو لهذا الأيديولوجية، يعني الفكر والفلسفة التي يقوم عليها هذا المذهب، خلاص. فهذه المقالات، خصوصا رؤوس المقالات كالجهم والقدر والرفض، هذه المقالات وما تفرع منها كالحلول والاتحاد وكثير من الطرق الصوفية، يصل بها كثير منها إلى حد الكفر الأكبر والعياذ بالله. لما فيها من الاستعانة والاستغاثة والشرك الصريح بالله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه المقالات البدع بدع كفرية، لأنها يحكم عليها، وهذا من إنصاف أهل السنة والجماعة أنهم يفرقون بين الحكم على المقالات، يعني على المذهب أو على الأيديولوجية كما نقول باللغة المعاصرة، على المذهب أو على المقالة، وبين الحكم على أتباع هذا المذهب. خلاص، واضح الصورة؟ فالحكم على المذهب يضعونه بميزان الشرع، هل والله ما يذكر في هذا أصول هذا المذهب، لأن لكل مذهب له أصول وله سمات، كل مذهب في الدنيا حتى مذهب إبليس الشيطان، كل مذهب وكل جماعة وكل حزب له سمات وله أصول يجتمعون عليه، يعني ما يجتمعون هكذا على الهوى، في أصول اتفقوا عليها. فالحكم على هذه الأصول أو على هذه القواعد أو على هذا المذهب وسماته يحكم عليه وفق الكتاب والسنة، وينظر هذا الأمر الذي خالف الكتاب والسنة ما حجم هذه المخالفة. ممكن تكون مخالفة بدعة لكن ما ترتقي إلى أن تكون كفر، ممكن يكون خطأ ما يرتقي أن يكون بدعة. واضح الكلام؟ فكل بميزانه، قضية ما هي عواطف ولا قضية هوشة، ما أحب أكفر وأرميه بأقبح الأوصاف، لا. يعني مثلا مذهب يدعون مثلا من ضمن أفكاره واعتقاداته بأنهم يعتقدون أن لأئمتهم أو أن أئمتهم يعلمون الغيب، هذا كفر، إنها تكذيب لقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أو يدعون أن أئمتهم يسيرون الكون، أو من مذاهب الطرق الصوفية الغلاة يعتقد بأن شيخ الطريقة يحيي الموتى أو يعلم الغيث أو يعلم آسف أو يعلم الغيب أو يغيث الناس الذين في أقصى الدنيا أو يمدهم بالمدد كما يقولون مدد يا فلان وهو في قبره، وينسجون القصص وما إلى ذلك كما تعلمون. واضح الكلام؟ أو أن تكون من مقالاتهم نفي الصفات، أعوذ بالله، أو نفي الأسماء عن الله، أعوذ بالله، أو تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين. واضح الكلام؟ أو القول بخلق القرآن. فيحكمون على هذه البدعة وهذه المقالة، ثم أما الحكم على أتباعهم أو من يتبع هذه المقالة هذا في تفصيل، لأن فرق بين الكفر والتكفير. واضح الكلام؟ فلذلك هنا الشيخ أشار قال: ولكن هؤلاء، يعني أتباع هذه المقالات الكفرية، وقد أحسن أنه أتى بهذا الاستدراك حتى لا يظن أن كل إنسان جهمي وكل إنسان قدري أو أن كل إنسان ممن ذكر من هؤلاء أنه كافر على إطلاقه، لا، لكنه فصل قال: ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره. لا شك أن هناك زنادقة إلى يومنا هذا في من هذه المذاهب الكفرية، مستحيل أن يقول هذا الكلام من في قلبه ذرة إيمان، مستحيل. الذي والعياذ بالله يقول: إذا قلت يا الله شرك، وإذا قلت يا علي كفر، استغفر الله، إذا قلت يا الله شرك، وإذا قلت يا علي توحيد، سمعته بأذني ورأيته بعيني، قطع الله لسانه. يقول هذه الكلمة وهم رأس من رؤوس الضلال، يقول هذه عبارة مسلم؟ أو يعني يأتي بكلمات وعبارات كفرية يعني يقف لها شعر البدن، لا يستطيع الإنسان أن يسمعها فضلاً أن يكررها. فمثل هؤلاء زنادقة ملحدون، ولكنهم تلبسوا هذا الثوب لماذا؟ لما يحصلونه من شهوة المال وشهوة البطن وشهوة الفرج. واضح الكلام؟ والسلطة الدينية التي لا تعدلها سلطة. فلذلك أما هناك منهم رعاء يتبعون ملبس عليهم مغرور، هؤلاء لا يكفرون، لأن تكفير المعين وربما يشير إليه الشيخ في آخر رسالته، تكفير المعين يحتاج إلى شروط وانتفاء موانع، يعني في شروط وفي موانع، في إقامة حجة، في عدم تأويل، ففي شروط معينة حتى الإنسان وهو المعني الحاكم أو ولي الأمر أن يصدر عليه هذا الحكم بعد إقامة، بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. نعم، إذا هذه بدعة الكفرية. نعم، يلزم مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله برسله كبدعة المروانية. هنا المروانية يقول: المروانية أتباع مروان بن الحكم الذي ولي المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه، فأحدث أصحابه بدعا، منها تأخير الصلاة عن أول وقتها وتقديم الخطبة قبل صلاة العيد وسبهم كبار الصحابة. إذا يعني عرف الإنسان حد البدعة الكفرية، ما سواها من البدع وهي كل أمر محدث في الدين كثيرة جدا 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 جدا، لا كثرها الله، كثيرة جدا، بدع قولية، بدع اعتقادية، لأن بدع ممكن قولية واعتقادية، تقسيم آخر، يعتقد أمر مثل هذا اللي يعتقد مثلا في صفات الله عز وجل، هذا أمر عقدي، واضح الكلام، أو البدع القولية أو البدع العملية. طيب، والعملية كثيرة، احتفال بالموالد مثلا، المولد النبوي وقد تكون من أشهرها، وغيرها من الأمور يعني، فهذه كلها تعد من البدع غير المكفرة، ما تصل لحد التكفير. نعم، أيضا لا يحكم على فاعلها بأنه مبتدع، دائما نفرق بين الحكم على العقيدة أو على الفعل أو على القول، وبين الحكم على القائل أو الفاعل أو المعتقد، فرق، ففرق بين البدعة والتبديع والكفر والتكفير والفسق والتفسيق. التبديع والتكفير والتفسيق يحتاج إلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع، لأنه ممكن يكون عنده مانع، شخص يطوف بقبر أو يصرف شيء من أنواع العبادة وهو جاهل، ما يدري، ما يعلم أن هذا الأمر أن حرام وأن شرك، ما يعلم، ويشهد الشهادتين ويصلي ولكنه بهذا، لأنه جاهل، ربما ما تعلم منذ أن نشأ بهذه القرية، ويجد والده، أخوانه، أعمامه، شيخ الإمام الجامع، كبار اللي يفعلون هذا الأمر ويأتون بآيات، واشتره كقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، وهذا ولي، وهذا كذا، وينسجون كرم، واشتره. فمثل هذا تكفيره صعب، لأن هو ثبت إسلامه بيقين مما يشهد الشهادتين ويصلي إلى قبلة المسلمين، وهذا الأمر هناك مانع. لكن لو أقيمت على فرض، حين فقط نذكر أمر افتراضي، لو جيء به ونوقش وبين له، قال: والله يا أخي ما أدري، أسأنا إن وجدنا أباءنا على أمة، لهذا أمر مختلف، واضح؟ نتكلم شخص وما أكثرهم في العالم الإسلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا بنكفر هؤلاء، هي القضية في النهاية مو عدد، حتى لا يقول قائل، يقول: يا أخي ايش همك العدد، احنا مو عدد القصد، ولكن هذا أمر مما عمت به البلوى، واضح الكلام. واحد منذ أن قبل التكليف فتح عينه أنه مسلم ويشوف كل من حواليه يفعل هذا الأمر، لم تصله الرسالة بشكلها الصحيح، لا تقول لي: والله يا أخي كيف يكفي أنه يسمع القرآن. اسمع القرآن، الحين ناس طلبة علم، وأنا منهم، يعني لست طالب علم، لكن أقصد أنا من عموم من يدعي هذا الأمر، كثير بالآية تقرأها الآن ما تقول إيش تفسير، أقول لك والله أرجع حق التفسير، صح لو مو صح، يعني أقصد وخرجي شريعة ربما يكونون وطلبة علم، هل من الممكن أو هل يعني يستطيع أن يجيب أو أن يستوعب كل آية تتلى عليه في كتاب الله؟ لا طبعا. صحيح الأمر نسبي، وتقول هذا ربما يجهل بعض الأمور التفصيلية وهذه أصول دين، لكن المبدأ واحد. وذلك الشيخ بن عثيمين عندما ذكر هذا الأمر قال لا فرق، أن هناك من يفرق يقول لا نعذر بالجهل في المسائل العملية وما نعذر بالجهل في المسائل الاعتقادية. قال هذا التفريق ما نزل فيه من سلطان، ما نزل من سلطان، خلاص العذر واحد. كيف تعذر أنت بال 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 بالأمور ب يعني كل دين، كيف تعذر بالعبادة أن يكون جاهل تقول ما يخالف ويعذر ولا بد أن تقام على الحجة ويبين، ولا يعذر في الاعتقاد؟ يا أخي الباب واحد، الذي جعله يقع في الخطأ في العبادة هو نفس الأمر الذي جعله يخطئ. يعني حتى هؤلاء تجد أخطأ في صلاتهم، صح، أخطأ في بعض العبادات عندهم، أنا جهل يا أخي جهل. وهذه خذها قاعدة أخي الحبيب، لئن تخطئ في إسلام كافر خير لك من أن تخطئ في تكفير مسلم. وضع كلا الأمرين لا يجوز، أن تطلق على شخص أنه مسلم وهو كافر هذا حرام، ما يجوز، هو كافر شو نقول مسلم؟ لكن أقول كاجتهاد، لئن تخطئ قلت هذا الأمر خطأ عن اجتهاد، يعني لأي ظرف ظهر، لأي أمر ظهر منه ثم قلت أنه مسلم وليس بمسلم فأخطأت، خير لك من أن تخطئ في حق مسلم فتقول عنه أنه كافر. تكفير المسلم دونه خرط القتاد، ما تسأل في هذه القضية. والحمد لله النصوص تدل على ذلك، وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون، لا بد من البيان، فقط مجرد وصول النص الشرعي له ما لا يكفي يا أخي في تكفيره. وإذا كان هذا الأمر مستساغا، يعني جمعا بين من أهل العلم، هذه في لم تخن الذاكرة، يعني ورد قولان عن الإمام المجدد رحمه الله، ورد قولان عن الإمام المجدد محمد عبد الوهاب في قضية تكفير المعين، هل يلزم وفي قامة الحجة هل يلزم فقط بلوغه النص الشرعي دون أن يفهمه ودون أن تقام عليه الحجة، هل يكفي هذا؟ قولان فيما أذكر نقل على الإمام رحمه الله. فأيضا حتى لا يستدرك مستدرك نقول يا أخي وإن كان هذا الأمر مستساغا في من قد مضى، ربما نقل عن أهل العلم في من مضى أن هذا الأمر مستساغ عندهم، أنهم بمجرد بلوغه النص الشرعي أقيمت عليه الحجة، هم هكذا يقولون، بمجرد بلوغه النص الشرعي، يعني مثلا تقرأ عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو تقرأ قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، مثل هذه الآية التي لا يجوز، فصلي ربك وانحر، هذه وهو يفعل خلاف هذا الأمر، يقول بمجرد أن تصله هذه الآية أقيمت الحجة، مو شرط إحنا ما نفكر فهمها ما فهمها، فقط البلوغ. نقول يا أخي هذا وإن كان قد يكون مستساغا في من قد مضى، ربما تكون يفهمون، يفهم النص كالصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن تستدل بما وقع في زمان الصحابة وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط اكتفى بكذا وكذا أو الصحابة كذا وكذا، يعني هل هذا يعقل؟ هل هذا يقبل؟ وهل الصحابة كان عندهم أصول فقه ولا تفسير قرآن؟ هم يفهمون، هم أهل اللسان العربي يفهمون، يفهم. أبو جهل عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال له وعرض عليه في القصة المعروفة ماذا تريد ونعطيك ونعطيك، فقال له صلى الله عليه وسلم قل كلمة واحدة فقط، أنا لا, لا, لا أريد أي شيء من ما ذكرت، فقط كلمة واحدة. قال قل ما هي؟ كلمة أسهل، شنو تبي يقول؟ فقال قل لا إله إلا الله. أيهما أسهل يا جماعة الخير، أن يقول لا إله إلا الله بالنسبة له هو، أو أن يعطيه ما عرض عليه؟ أن يقول هو أسهل، على الأقل ما رح يخسر شيء يعني. فقال لأنه يفهم، قال أما هذه فلا، أنه يعرف أن قال هذا الكلام لابد أن يكسر الأصنام، ما يصرف شيء من العبادة له، هذه صادم ما هو يعتقد. فهم يفهمون. الطفل الصغير الذي قصة المعروفة أنه عندما جاءه المعلم ليعلمه القرآن الكريم، فقال وهو يعني يلقنه، فقال له قل تبت يدا، تبت يدا أبي لهب وتب، في حفظه الآية السورة. فقال الطفل تبت يدان، قال له يا بني قل تبت يدا، يدا ولا يدان؟ يدا ما فيها نون. فقال له تبت يدان، فعاد هذا يزيد النون للولد، ففطن هذا المدرس أن كلام الولد يعني بعيد عن القرآن الكريم، كلامه من حيث اللغة صحيح، لأن النون هنا حذفت للإضافة، لأن تبت يدا أبي لهب أضيفت، لكن عندما تلغى الإضافة ما يصير أقول تبت يدا، تبت يدان. فالذي أريده أنهم بسليقتهم يفهمون. إحنا الحين ما نفهم، كلنا أعاجم إلا من رحم ربي، وأنا أولكم ما نعرف، نرفع المنصوب وننصب المرفوع، وإذا أردنا أن نتكلم وما أردنا أن نلحن لابد أثناء الكلام نتذكر القاعدة، عاجم عاجم حلم سلوغة العربية. فأبعد الناس عن فهم الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف تقول هذا البسيط تقول والله مجرد بلوغه؟ لا يا أخي، لابد أن تقام عليه الحجة، وهذا أقل ما يقال دافعه الورع. يعني لو 1% بس أن يكون خطأ الأمر فيه جسيم أن تكفر مسلما. نعم.
كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها.
نعم، البدع في العبادات كما ذكر المصنفون التعبد بما لم يأذن به الله عز وجل، كما فعل الجهلة المتصوفة أنهم يعني يزعمون أن بهذه الأناشيد أنهم يتقربون بها إلى الله عز وجل، وهذا أمر مبتدع، هذا أمر مبتدع محدث، بل هذا يعد من اللهو ولا يعد من العبادة في شيء. نعم. الثاني
قال الثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، كشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة.
نعم، يعني البدعة التي قال التعبد بما أصله مشروع، الأول التعبد بما لم يأذن به الله أصلا، وهي البدعة ذكرنا قبل قليل تقسيم الشاطبي، ولعل الشيخ أخذ هذا الأمر من كلام الشاطبي أنه بدعة أصلية يعني لا أصل لها أصلا، هو حدثها. والثاني البدعة قال التعبد بما أصله مشروع، يعني بدعة إضافية كما قلنا قبل قليل، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع أو يذكر الله بطريقة معينة، هنا قال ككشف الرأس مثلا، ومنه ربما تكون يعني في نفس السياق حلق الرأس، هنا ذكر كشف الرأس أو حلق الرأس، الحلق له أيضا ممكن أن يكون مشروعا يعني مستحبا، وممكن أن يكون مباحا، وممكن أن يكون بدعة. فالمستحب متى؟ في حال النسك، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة في حال النسك الحج والعمرة كما تعلمون. ويكون مباحا أو يكون مبتدعا إذا فعل ذلك على وجه التقرب لله عز وجل، واضح؟ كحال النساك العباد في بعض الديانات يفعلون هذا الأمر، يحلقون رؤوسهم من باب التعبد، وهذا أمر مبتدع لأنه يفعل، طبق عليه تعريف البدعة، يعمل أمرا يريد به التقرب لله عز وجل ليس له دليل. والنوع الثالث وهو أن يحلق رأسه، يكون مباحا، أن يحلقه تنظفا، أن يحلقه تبردا، أن يحلقه لحاجة من الأمور الصحية، لا إشكال في ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الأمر قال اتركه كله أو احلقه كله، واضح الكلام؟ فحلقه من باب التنظف أو من باب التبرد أو أي سبب دنيوي حاجة له أو من غير حاجة، فهذا أمر مباح. المنهي عنه القزع، والقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، إما أن يحلق من جوانبه أو أن يحلق من وسطه، وهذا موجود عند بعض الرهبان في السابق، يحلقون ما على الرأس ويتركون جوانبه، والآن أصبح الأكس عند بعض الناس، يحلق الجوانب ويترك البقية، فهذا القزع المحرم، أما أن يحلق كله أو أن يترك كله. طبعا لا ينافي ترك الكل، الإنسان يقوم بقصه وتهذيبه، هذا ما في إشكال ترى، يعني قص الشعر وتهذيبه لا إشكال في ذلك، على وجه لا ليس فيه تشبه بغير المسلمين أو تشبه كرمكم الله بالمخنثين أو التشبه بأهل الفسق والفجور، لا إشكال في ذلك، إن هذا أمور إيش؟ مباحة. نعم.
كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك. قال الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل التي وقعت فيه. كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه، بل قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم.
واضح البدعة إذا كانت قد البدعة يعني وهي الزيادة قد تبطل العمل، كمن صلى الصلاة الرباعية خمس ركعات أو الثنائية ثلاث أو الثلاثية أربع وهكذا، فهذا يبطل العمل لا شك، أن يزيد بهذا العمل فيبطله. وهناك بدعة هي فقط تبطل، يعني هذه الزيادة المبتدع تبطل، ولكنه لا يتأثر العمل، لأن تعد أمرا زائدا على العمل أو أمرا خارجا عن العمل. نعم. حتى نختم.
قال ما هي البدع في المعاملات؟ قال هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء قال النبي فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا.
نعم، هذا موجود في المعاملات، ولذلك أهل العلم كما تعلمون في كتب الفقه عندما يذكرون مثلا البيع، هناك شروط البيع وهناك شروط في البيع. شروط البيع الشروط التي يجب توافرها في البيع لكي يكون البيع صحيحا نافذا منعقدا، مثل أن يكون البائعان جائزي التصرف وهو البالغ العاقل الرشيد، أن يكون البائعان مالكين للمبيع وللثمن، واضح الكلام، أن يكون البيع عن اختيار ليس عن إجبار. فهناك شروط لابد توافرها في البيع، هذه شروط البيع كما تقول شروط الصلاة، لابد من توافرها ليكون البيع صحيحا. وهناك شروط في البيع، إن شاء الله في درس الفقه، شروط في البيع يعني أن يشترط بعد أن تم البيع أن يشترط المتبايعان شروطا باطلة، وهذه الشروط الباطلة قد تبطل أصل العقد وقد لا تبطل أصل العقد. مثل واحد يقول والله الزوجة تقول له أتزوجك بشرط ما جامعني، مش حقا متزوج عيل طالعك عرفت كيف ولا أصرف عليك يصير. طيب، فالمقصود أنه هذا شرط مناقض لأصل العقد، واضح الكلام. هناك شروط باطلة، مثل تقول له مثلا يعني اشترط عليها أن لا نفقة لك بالزواج، هذا أيضا باطل، لأن قول سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فواجب عليك وهكذا. فهذه الشروط في حقيقة الأمر هي تشريع مضاد لما أمر الله عز وجل به. ربنا تبارك وتعالى أمر بهذا الأمر، أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر، كهذا الحديث ضربه الشيخ مثالا أن الولاء لمن أعتق، شخص يملك جارية أو يملك مملوكا ثم اعتقه الولاء يكون لمن أعتق. ولذلك عندما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تشتري بريرة اشترط سيدها على بريرة، أقصد اشترط أن يكون الولاء له أو لهم إذا اعتقتها عائشة. ما يصير، واضح الكلام؟ يعني بريرة يملكها شخص، عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري بريرة وأن تعتقها لوجه الله، فهذا الذي يملكها اشترط على عائشة، لأن هذا بيع وشراء، اشترط على عائشة رضي الله تعالى عنها أنها إذا اعتقت بريرة أن يكون الولاء له. والولاء المناصرة، وممكن يصل لحد الورث طبعا. يقول إن أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي ولاء ونكاح ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فهي الولاء والنكاح والزواج يعني والنسب. فالولاء يملك فلانا ثم اعتقه لوجه الله، هذا توفي خلاص يعيش حياته، هذه مشكلة يعني، يعيش حياته ويتزوج لو توفي وليس له وارث يعود ميراثه لمن اعتقه، واضح الكلام؟ ولذلك الولاء لمن اعتق، فهذا بيغير، غفر الله له، بيغير شرع الله عز وجل، قال لا الولاء لي، شلون لك انت بعتها الان، واضح الكلام؟ فهذا شرط باطل، وهو يعد من البدع في المعاملات، لانه امر محدث في شرع الله عز وجل او مصادم لشرع الله عز وجل.